الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف غفر الله له في كتابه تزكية النفوس في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ويستحب كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. أما صيغة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد في مسلم بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن فضلها وعن حكمها. وهنا ذكر رحمه الله الوقت الأفضل في الصلاة والسلام عليه. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة كل وقت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة بقوله: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع باتفاق أهل العلم، وسمي بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، اجتماع الناس فيه لأداء فريضة الله تعالى. قال: فيه خلق آدم وفيه قبض، يعني أن آدم عليه السلام خلقه الله يوم الجمعة، وكذلك قبضه يعني أماته يوم جمعة. وفيه النفخة، والمراد بالنفخة نفخة الفزع التي قال الله فيها: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والمراد بها نفخة إسرافيل عليه السلام في الصور، إذا نفخ النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، وسميت بذلك لأن الخلائق كلهم يفزعون ويحصل لهم الخوف العظيم والرعب الشديد من هول قيام الساعة. قال: وفيه الصاعقة. الصاعقة المراد بها الموت، وهي نفخة الصعق التي قال الله تعالى عنها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق بمعنى مات، فالصعق هو الموت، كذلك يكون يوم الجمعة. فإذا قال قائل: هل هذا متتال بمعنى إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع فيفزع الخلق ويخرج الكون كله عن نظامه الذي كان يسير عليه، لا تبقى الشمس شمسا ولا القمر قمرا، بل الكل يختل نظامه وسيره كما صورت الصور الكريمة مشاهد القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخره. هل هذا يقع متتال ينفخ نفخة الفزع أم وينفخ عاقبها نفخة الصاق أم بينهما مدة؟ الجواب بينهما مدة لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. ما بين النفختين كم؟ 40. قالوا يا أبا هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 يوما؟ قال أبيت. يعني أبيت أن أسأله، استحي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله. فنحن لا نعلم هذه المدة إلا مقدرة بهذا العدد 40 يوم، الله أعلم. شهر لا ندري، 40 سنة لا ندري. طيب قال وفيه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. يوم الجمعة إذن تقوم الساعة في مثل يوم الجمعة، ولذلك ثبت عنه أنه ما من يوم جمعة إلا وتصبح الدواب مصيخة من الإشفاق، بمعنى أنها تصبح مصغية مشفقة من هذا اليوم لإدراكها وإحساسها أن يوم القيامة يكون يوم جمعة. قال فأكثر فيه من الصلاة علي، وهذا يكون على كل الأحوال والأحيان. يوم الجمعة يكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله تعالى بذلك. قال فإن صلاتكم معروضة علي، يعني أن صلاة الإنسان على نبيه تعرض عليه ويدركها بكيفية الله يعلمها ونحن نعلمونها شيئا فقط، وهو أن الله وكل بقبره ملكا يبلغه عن أمته السلام عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت، بليت بمعنى أكلتك الأرض، لأنهم اعتقدوا ماذا؟ ما الذي اعتقدوه؟ اعتقدوا أن جسد النبي صلى الله عليه وسلم تأكله الأرض في القبر كسائر أجساد بني آدم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. فإذا قال قائل يعني لحسب كلامك تو، ودي مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف هذه الجملة المستعملة دائما على حسب كلامك، أنت تقولوا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقول لك هو حسب كلامك، ودي مش كلامي أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن على هذا القول الصادق جسده كما هو، أجيبه نعم جسده كما هو، جسده كما هو لم تأكله الأرض، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل كيف، نقول هل هناك كيف مع قدرة الله؟ لا، لا توجد، لا يوجد كيف مع قدرة الله عز وجل. بل حتى غير أجساد الأنبياء من الأجساد ما لا تأكله الأرض، فقد قال جماعة من أهل العلم حتى أجساد الشهداء لا تأكلها الأرض. ولذلك في إمارة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاءت السيول فجرفت ساحة أحد فكشفت عن عمرو بن الجموح وعن عبد الله بن حرام اللذين استشهدا يوم أحد. عمرو بن الجموح الرجل الأعرج اللي تعرفون قصته، حينما قال لأبنائه جاهزوني قالوا له إن الله قد عذرك، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال إنه ليس لي عذر، لأن الله قال انفروا خفافا وثقالا وأنا من الثقال. فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرجل لعلي أطأ بعرجة هذه الجنة، ورجل كبير في السن. فقال لي من فتيانه جهزوه، فجهزوه فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فلقي الله شهيدا. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه قائلا كأني أنظر إليه يمشي برجله هذه صحيحة في الجنة. وأما عبد الله بن حرام فإنه أبو جابر بن عبد الله، الرجل الذي كان له بنات إلا جابر بن عبد الله، لقي الله شهيدا، والذي كلمه الله كفاحا بلا واسطة كما ثبت ذلك في الصحيح. جاءت السيول فكشفت عن قبريهما وقد دفن جميعا، دفن جميعا في قبر واحد، فإذا بهما لم يتغيرا. بعد كم؟ بعد كم؟ بعد 46 سنة. وعمر بن الجموح كان قد أصيب في صدره على قلبه بجرح، فحركوا يده فرد يده كما هي، وجدوا جسديهما كأنهما دفن البارحة. هذه أجساد الشهداء. وذكروا أيضا أنه جاءت سيول في بعض مقابر الشام فكشفت عن قبر عالم من أهل العلم من علماء الحديث، مات منذ ما يزيد عن 200 سنة، فإذا ببدنه لم تأكله الأرض. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإذا أراد الله حفظ جسد من أن تأكله الأرض لا تأكله الأرض، كرامة من الله لهذا العبد. طيب، ثم ذكر صيغة الصلاة والسلام عليه، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، في مجلس سعد بن عبادة سيد الأنصار، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا كيف نصلي عليك. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى الفهم، حرصهم على ماذا؟ على العلم والفهم. ولكن السؤال، هل حرصهم على العلم والفهم للترف الذهني أم للعمل؟ أجيبوا للعمل، هذا أهم شيء، هذا هو المقصود من العلم والفهم، العمل. كيف نصلي عليك؟ لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه هذا أمر، والأمر في لغة علم الأصول يفيد الإطلاق، صلوا كيف، ويفيد الإجمال أيضا. ولذلك سألوا كيف نصلي عليك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. وكثيرا ما يسكت بعد السؤال عليه الصلاة والسلام، وسبب سكوته إما أنه ينتظر الوحي من الله تعالى، صحيح؟ إيه نعم. أو لسبب آخر، أو لسبب آخر. فمثلا يوم أن قام يخطب في الناس وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه يقول أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت، ولكن سكوته هنا سكوت المتضايق، تضايق من هذا السؤال، ثم أجابه بقوله قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت كل عام، صار لو فرض الله علينا الحج كل سنة كصيام رمضان فيه مشقة ولا؟ فيه مشقة عظيمة، هو مرة في السنة ها؟ وقد يعجز الإنسان عنها، فكيف بما لو كان فريضة سنوية؟ الله المستعان. طيب، ولذلك أدب الناس بعد هذا السؤال وقال: ذروني وما تركتكم، ذروني وما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد، دون أن يذكر سيدنا. وهذا أشكل على بعض الناس، يقول لك كيفاش فلان ما يقول السيد سيدنا محمد؟ هو سيدنا لا شك. هنا لابد من التفريق بين مقامين، وركز معايا سوف تفهمني. في سائر الكلام، سائر الكلام يجوز أن أقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، لا بأس، وهذا يؤجر الإنسان عليه في سائر الكلام، الكلام الذي لم يقيد بقيد الشرع. لكن إذا جاء النص في مقام خاص فهنا نلتزم بالألفاظ الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته من بعدهم كيف نصلي عليه في الصلاة، يعني الصلاة الإبراهيمية التي نسميها إيش؟ صلاة الإبراهيمية. ففي الصلاة الإبراهيمية إذا جاء الإنسان بعد التشهد الأخير ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لم يرد لفظ سيدنا في الحديث، لو ورد لالتزمنا به، هذا واحد. تقول لي إذن هو غير سيدنا؟ لا، هو سيدنا، صحيح ولا لا؟ هو سيدنا ولا شك. في غير هذا المقام قل سيدنا. المسألة متعلقة بيش؟ بالالتزام بالنص في الصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة فقط، لأن العبادات مبناها على التوقيف، وإلا كثيرا ما نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فهو سيدنا ولا شك. ففرق بين المقامين، بين الكلام العادي في خارج الصلاة، في خارج الصلاة الإبراهيمية. أما في الصلاة الإبراهيمية الواردة في الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا الوصف، وهو سيدنا قطعا. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره، فهذه ما تسمى بالصلاة الإبراهيمية. ولماذا تسمى بالصلاة الإبراهيمية؟ هذه دعوة استجابها الله لخليله إبراهيم عليه السلام، صح؟ يوم أن دعا بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فهنا ذهب أكثر أهل العلم أن لسان الصدق هو الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها من؟ المسلمون إلى يوم القيامة. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فهذا من لسان الصدق. نعم. لا بدنيا، خطأ مطبعي. نعم. لا، اللهم صلي كيف تعربها؟ كيف تعربها؟ ما يتعلق بالدعاء لا يعرب أنه أمر. فمثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغفر لنا، إذا جئت لتعرب اغفر لا تقل فعل أمر، لأن الله لا يأمره أحد، لا يسمى فعل دعاء. الإعراب يعربه في النحو، نقول فعل دعاء لا نقول فعل أمر، لأن الله لا يأمره أحد. فمن الآن مثل ما لو ورد لفظ الجلالة في محل النصب فتقول دعوت الله، فهنا إذا أعربت الله، أنت لو قلت سألت زيدا، زيدا مفعول به منصوب، واضح؟ لكن لو قلت دعوت الله نفس الصيغة، دعوت فعل وفاعل، إذا ولا فعل وفاعل. الله تقول لفظ الجلالة منصوب لأنه في محل المفعول به، لفظ الجلالة تقول الله، فهمنا؟ فهذا من الأدب مع الله تعالى. إذن اللهم صل هو فعل دعاء وهو فعل معتل الآخر، وما كان كذلك فإنه يحذف آخره. نعم.
باب قيام الليل. أما الآيات فقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وقوله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي الخبر إنه ذكر عنده الرجل ينام كل الليل حتى يصبح، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه.
نعم. انتقل رحمه الله من ذكر ما يحيي القلوب ويلينها وهي مجموعة من أنواع الذكر من تلاوة القرآن فقدمه لشرفه والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا على ذلك بآيات وأحاديث، إلى عمل آخر من الأعمال الصالحة ألا وهو قيام الليل. الله أكبر. إذن بعد أن ذكر مجموعة من الأعمال الصالحة التي هي أعمال اللسان من أذكار مشروعة ومسنونة ومستحبة، انتقل رحمه الله إلى ذكر عمل آخر من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وهي قيام الليل. قيام الليل، هذا العنوان كيف نقول فيه؟ نقول فيه هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. قيام الليل، والليل شرعا يكون من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، لو سألنا شخص عن الليل شرعا ماذا نقول؟ الليل يكون من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل شرعا. ولكن القيام اتفق أهل العلم أنه يكون بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت القيام، سواء كان ذلك في أول الليل أو في أوسطه أو في آخره، لكن أشرف الساعات الثلث الأخير من الليل كما تقدم، لأنه وقت نزول الإله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. انتبهوا. فإذا قال قائل: فهل يكون قيام الليل بين المغرب والعشاء؟ ايش قلنا الآن؟ القيام يكون متى؟ بعد العشاء. فإذا قال قائل: الآن المسلمون في الغرب وهم عدد ليسوا بالقليل، ما يناهز 50 مليون مسلم، وهناك كثيرون منهم يسكنون أو يعيشون في بلاد شمال أوروبا، البلاد الاسكندنافية، هل تعلمون أن مسلمي إيسلندا يصومون 21 ساعة، 21 ساعة صيام في إيسلندا الآن؟ عجيبة، 21 ساعة، كم الفطر؟ ها؟ 3 ساعات، 3 ساعات فطر، وهذا كثير ولا قليل؟ فهل هؤلاء لهم الرخصة في الفطر؟ أجيبوا، لا، ليس لهم الرخصة في الفطر، ما دام أنهم يرون الشمس تطلع وتغيب وعندهم ليل ونهار، بالضبط، ما دام عندهم ليل ونهار يجب عليهم الصيام، يجب عليهم الصيام. فلو قال قائل: أغمي على شخص داخل، نقول يفطر وعليه القضاء، لكن لا نجعل من حاله حكما نسحبه على كل فرد. فإذا قال قائل: هناك بلاد لا ترى لا الليل ولا النهار، شنو كيفاش؟ قريبة من القطب الشمالي وفيها مسلمون، فيها مسلمون، الجو تعرف كيف نقول؟ كأنه قبل الشروق أو قبل الغروب، ماذا يصنعون؟ هؤلاء يعملون بحديث المسيح الدجال. مش دخل المسيح الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال وأنه يبعث آخر الزمان، فيكون اليوم يوم من أيامه كأنه سنة، يوم من أيامه كأنه سنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، ويوم كسائر أيامكم. فقال الصحابة رضي الله عنهم، شوف الحرص على براءة الذمة عندهم، قالوا: يا رسول الله، ماذا نصنع في صلاتنا إذا أدركنا ذلك اليوم الذي يكون يوم كسنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقدر له. شو معنى أقدر له؟ يعني احسب له حسابا. ماذا يصنعون هؤلاء؟ إما أن يقسموا الوقت إلى 12 ساعة صياما والأخرى فطرا، هذا حل شرعي، أو هذا إذا كانوا يرون ذلك السنة كلها، أو أنهم يعودون إلى أقرب بلاد إليهم يرون فيها الشمس والقمر، هذا قول ثاني، يرون فيها الليل والنهار. القول الثالث قالوا إنهم يعتبرون قول توقيت أهل مكة، توقيت أهل مكة، لأن الله سماها أم القرى، لأن البلاد كلها تأتم بها، فهذه ثلاثة أقوال كلها صحيحة. طيب الآن الذين ظهر فيهم أو الذين يصومون في أيام الصيف مع طول النهار وقصر الليل، بعضهم أراد أن يجتهد اجتهادا فقال لماذا لا نصلي صلاة التراويح والقيام بين العشاءين، نصلي المغرب وعلى طول نصلي ما كتب الله ثم نصلي العشاء ثم نصلي ما تبقى لننصرف مبكرين حتى يتسنى لنا الاستراحة لصلاة الفجر، فهل هذا جائز؟ هذا وجدوا له فتوى من بعض علماء الأحناف أجازه، من بعض علماء الأحناف أجازه، ولكن فيه حل شرعي أكثر منه بالنص. ما هو؟ الجمع، لا بلا قصر، الجمع يجمعون بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، وعلة الجمع الموجودة هنا ما هي؟ المشقة، ولا مش مشقة؟ مشقة عظيمة، فهنا يجمعون بين المغرب والعشاء يصلون المغرب ثم يقيمون الصلاة فيصلون العشاء، يتقوون بشيء من الطعام ويشرعون في صلاة القيام والحمد لله، ويكونون بذلك قد فعلوا أمرا مشروعا ولا حرج في ذلك، وهذا أولى، هذا أولى من أن يبدأوا القيام قبل صلاة العشاء، فهمنا الآن؟ طيب ها؟ قل كيف العكس؟ جمع تأخير؟ ماذا يصنعون قبل المغرب؟ يعني هو إذا غابت الشمس يفطرون في ديارهم، لا يأتون المسجد، ليش؟ صح؟ له الجمع جائز، الآن الجمع، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير السفر، خلنا نتفق أولا، الجمع له أسباب، له أسباب، من أسبابه السفر، يجوز الجمع في السفر، كذلك يجوز الجمع في الحضر يعني في الإقامة، لا تربط الجمع بالقصر، القصر إلا في السفر، هذه خليها قاعدة عندك، ما في قصر وأنت مقيم، هل يوجد قصر وأنت مقيم؟ يوجد، إذا قضيت صلاة في السفر، فلو كانت عليك صلاة سفر لم تصليها وأنت مسافر من ركعتين، فإنك تصليها قصرا وأنت مقيم، لأن القضاء يحكي الأداء، وهذه من قواعد الفقه في هذا الباب، نسيتها مثلا، ليست التي لا يزال وقتها موجودا فأقمت، مش نفس الشيء، التي ما زال وقتها باقيا ووصلت من السفر في بلادك ما زال ما أذنش العصر وما صليتش الظهر، هنا لن تصليها قصرا لأن علة القصر زالت الآن بالإقامة، لكن هذه حالة أخرى، حالة لو نسيتها فلم تصلها أو نمت عنها فلم تؤدها حال السفر وأنت الآن مقيم فإنك تصليها قصرا. طيب الآن أعد المسألة، لا تشعب أي مسألة، ها؟ تأخير العشاء، إيش فيه؟ هاي؟ الوقت ايش؟ يمكن هذا حل اخر، ولكن هذا مبني على ان تاخير العشاء يجوز الى طلوع الفجر، على ان بعض العلماء جعله انه هناك ليس اجماعا، اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل، وهذا مذهب الحنابله مشهور، لكن مذهب الجمهور الى طلوع الفجر، لا جمهور العلماء الى طلوع الفجر. العشاء جمهور أهل العلم يجيزون تأخيرها إلى طلوع الفجر، ما لم يؤذن الفجر فهو وقت العشاء، المالكية والأحناف الشافعية، فهمنا الآن؟ والمسألة الأخرى قال بها الحنابلة وشددوا فيها. طيب ما لن نبحث في الراجح الآن، أعطيك القولين، لا نرجع مسألة الجمع. الجمع يجوز الجمع بين الصلاتين في الإقامة في الحضر في غير السفر، لكن لسبب شرعي. المطر نجمع فيه ولا ما نجمع؟ شدة الريح، الثلوج، الخوف من العدو، حالة الطوارئ لا سمح الله، نجمع؟ نعم نجمع. المرض، إنسان ما يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فيجمع بين الصلاتين، يجوز؟ نقول نعم يجوز، يجوز أن يجمع، لكن لا تجمع صلاة النهار إلى صلاة الليل. ما تجيش تجمع العصر مع المغرب، هذا لا صح. إما أن تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فلا تجمع صلاة الليل إلى صلاة النهار بالاتفاق. والجمع من يكون جمع تقديم في وقت الأولى أو جمع تأخير في وقت الثانية من غير قصر، القصر إلا في السفر. فهؤلاء العلة موجودة للجمع، ما هي؟ المشقة. تعرف المغرب الآن في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وقتها 9 سنوات، 10 إلى 10 دي خليتها الأيام هذه، 10 إلى 10 دقائق المغرب، صلاة العشاء نصف الليل إلا 10، نصف الليل إلا 10، والفجر 23 دقيقة. مشقة ولا مش مشقة؟ ولا نقول لهم صليوا نايمين، مشقة عظيمة. النوم مشقة على الناس، يصلون صليت التراويح أكثر من 15 سنة، 17 سنة صليتها في الأوقات هذه تقريبا، أنا كنت أتم أصلي 11 ركعة وتم تقريبا الساعة الواحدة، 1:15 كم، ما في نوم، الحمد لله خير إن شاء الله. كل ركعة بآية، إيش قلت؟ كل ركعة بآية. هو جائز لكن ما الفائدة؟ هو جائز، ما لا يقرأ مدهامتان، معناها إذا كل ركعة بآية، إن أعطينا الكوثر الله أكبر، الركعة الثانية فصلي لربك وانحر الله أكبر. لا أبشر، الله جل وعلا يعطي إخوانك من القوة ما يتمكنون به من القيام. النهار يطول، والذين يرتبطون بالوظائف والأشغال أول النهار يعملون في الآخر يروحوا يناموا، يقيلوا بالساعتين والثلاث والأربع ساعات نوم، الحمد لله، ويستريحون بفضل الله، لا بس خير إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم.